في ضوء ما أفاد الحلام رضوان الله عليهم محاولتنا لفهم كلام المعلم ومن سبقه من أن الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الوحدة، وقلنا في تحليل نظريته الشريفة أن استعمال الصحيح إما أن يستند إلى مقومات المجازية وإما إلى مقومات الحقيقة، ومقومات المجازية فعلا خارجة عن محل الكلام. مقومات الحقيقة إنما تنحصر في العلقة الخاصة بين اللفظ والمعنى وحده فقط، وإذا استند الاستعمال إلى العلقة بين اللفظ والمعنى، ومعلوم إن العلقة حادثة بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى، فما دامت المعنى واللفظ مرة واحدة جاء حسب الفرق، فلا بد أن يكون علقة إذن مع هذه المعاني فقط، فلا يسوء أن يراد بهذا اللفظ الغير متكرر يراد به أكثر من معنى استعمالا. هذا وقد أوضحنا نظرية، هذا ملخص ما قلنا. نكون يرد عليهم أما أولا، ولأنه قد قلنا بأن الوجود بأنهائه خارج عن حريم الموضوع وحريم الموضوع، لا يمكن أن يكون الموضوع أو المولود مقيدا بوجود، إذ لو تقيد ذلك للازم منه هذا ما لا يمكنه تحمله. وقد أقمنا البرهان فيما تقدم في بحث الوضع، وقلنا إن الوجود بأنهائه خارج عن حريم الموضوع، فإذا كان خارجا فنقول إن قيد الوحدة هذا إنما يتحقق إذا أخذ المعنى موجودا في ذهن أو في الخارج، وإذا لم يفرض المعنى موجودا لم يكن له قيد الوحدة ولا غيرها من القيود. فأخذ المعنى بأخذ قيد الوحدة بأي معنى فسر هذا في المعنى يقتضي أن يكون الموضوع هو المعنى الموجود في ظرف القيد، حيث يكون القيد قيد أن كان في الخارج فيكون معنى في الخارج، وإذا كان في الذهن ففي الذهن. وقد عقبنا البرهان كما قلنا أن الوجود على أن الوجود بأنهائه خارج عن حريم الموضوع. هذه المناقشة الأولى هذا في كلامه كلام المعالم رضوان الله تعالى عليه. المناقشة الثانية أنه طرف العلاقة من طرف الجانب اللفظ ليس هو شخص اللفظ ولا جزئي، ولما قلنا من أنه ليس الموضوع إلا طبيعة اللفظ، وأما الوجود بأنهائه فهو لا يمكن أن يؤخذ في طرف الموضوع. لما؟ لأن اللفظ عبارة عن الصوت، والصوت عبارة عن كيف مسموع غير قار، يعني يحدث جزء ويفنى ثم يحدث جزء الثاني. فإذا كان طرف العلاقة هو اللفظ الموجود فيلزم من ذلك أن لا تبقى العلاقة بعد هذا انتهاء التلفظ، لأن الوجود لم يبقى، فإذا لم يبقى الطرف فكيف تبقى العلاقة؟ ومن هنا نلتزم بأن طرف العلاقة هو طبيعي اللفظ الذي أنا خارج عن حريم الوجود. فإذا كان خارجا فيكون متعلق العلاقات المتعددة في المشترك هو طبيعي، ولا مانع من أن يكون طبيعي بمفرده مع وحدته متعلقا لعلاقات متعددة على غرار العلاقة العلاقة الحاصلة من بيع وشراء علاقة الملكية. فبائع الكتاب يبيع تبيعي الكتاب هذا بل نسخة منه على فلان نسخة منه على آخر كل واحد بثمن وشخص متعدد. وكل البيوع صحيحة مع أن تبيعي الكتاب واحد. فمع وحدة التبيعة يمكن أن تحدث علاقات متعددة على كذا. كذلك اللفظ بمقتضى التبيعة واحدون فيمكن أن تحدث علاقات متعددة من جانب اللفظ بل مع معاني متعددة كثيرة في نفس الوقت. فإذا كما يمكن أن يكون التبيعي مشتركا بين تبيعي الكتاب مشتركا بين هؤلاء كذلك بل يمكن تبيعي اللفظ متعلقة علاقات. فإذا أراد المتكلم أن يستعمل فيستعمل في هذا وذاك وفي كل واحد من المعاني يكون الاستعمال مستندا إلى العلاقة القائمة بين تبيعي اللفظ وبين تبيعي هذا المعنى. هذه هي المناقشة الثانية. وأما المناقشة الثالثة التي وجب بها غير واحد من علمائنا وهو أن قيد الوحدة يقتضي أن يكون الموضوع خاصا وفي الأسماء الأجناس وهذا لا يقول به أحد. هذه مناقشة غير واضحة جدا. فإن الوحدة ليست هذا مستلزمة للجزئية حتى يقال إنه إذا أخذ قيد الوحدة لازم أن يكون المعنى جزئيا. فإن الكلية إذن يتصف الوحدة والكثرة وكما عدب أنه يبقى على وصف كليته. فوحدة لا تستلزم التشخص. الوحدة بمعنى التشخص تستلزم الجزئية. وأما الوحدة بمعنى لا بمعنى التشخص لا يقتضي الجزئية. هذا بالنسبة إلى هذا. بقي الكلام فيما أفاده في الكفاية. صاحب الكفاية قال إن قيد الوحدة ممنوع هذا ممنوع يعني واضح الفساد على فرض كونه مأخوذا لا يجوز لا وذاك يقتضي امتناع استعمال لأن الكثير ليس جزء واحد بل هو مباعن للواحد مباعنة ما هي بشرط لا مع ما هي بشرط شيء. هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه جدا غير واضح لأن الاستعمال في الكثير هذا قد يكون بنحو أن يكون مجموع مرادا بإرادة واحدة فعينئذ يصبح المجموع مركبا من أجزاء المعاني من المعاني. هذا الذي لم يستشكل أحد في جواز الاستعمال وهو خارج عن محل الكلام. والثاني أن يكون كل واحد من المعاني مرادا بإرادة مستقلة فليست إرادة واحدة بل إرادات متعددة وكل إرادة متعلق بكل واحد من المعاني. وكل واحد من المعاني بما أنه كان موضوعا منفردا مع عدم إرادة آخر قد أخذ معه هذا ما إرادة معنى آخر فاضطر المتكلم إلى إلغاء قيد الوحدة فأصبح مستعمل فيه جزء المعنى من كل واحدة من المعاني التي وضع لها اللفظ. فما أفاده صاحب الكفاية غير واضح والحمد لله بالعالمين.